أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وكيف كان فالأولى ما ذكر في الوجه الرابع من أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص، كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به العالم به إجمالا. ومناط عدم المعذورية في المقامين هو عدم قبح مؤاخذة الجاهل فيهما، فاحتمال الضرر بارتكاب الشبهة غير مندفع بما يؤمن معه من ترتب الضرر. قال الكلام في وجوب الفحص على الجاهل وعدم معذورية الجاهل المقصر في تعلم الأحكام. وقد استدل على ذلك بخمسة وجوه، لكن الأولى بين هذه الوجوه الوجه الرابع. فالأولى أن يستدل على وجوب الفحص وعدم معذورية الجاهل المقصر بالوجه الرابع، وقد كان الوجه الرابع أن العقل لا يرى معذورية الجاهل القادر على الفحص. العقل لا يراه معذورا، لأنه قلنا الحاكم في هذه الأبواب والمرجع في هذه الأبواب هو العقل. العقل لا يراه معذورا، بل يرى صحة مؤاخذته، كما في الجاهل بالمكلف به في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. فهناك أيضا العقل لا يرى معذورية الجاهل، لأنه إحنا كلامنا يجري في الشبهة البدوية، وهو أن الشخص شك في وجوب شيء أو حرمة شيء، فنحن نقول أنه يجب عليه الفحص عن الأدلة بالنسبة إلى ذلك المشكوك قبل إجراء أصالة البراءة. وهنا الشك في التكليف، فالعقل لا يرى أن الجاهل بالتكليف معذوراً قبل الفحص. نعم، بعد الفحص إذا فحص ولم يصل إلى دليل في تلك المسألة المشكوكة وأجرى أصالة البراءة، العقل يرى معذوريته إذا كان ذلك الشيء حراما في الواقع أو كان واجبا في الواقع، كما في الشك في المكلف به. يعني ننظر مسألتنا بمسألة الشك في المكلف به، في الشك في المكلف به كمثال الظهر والجمعة. هنا الشك في المكلف به، ماكو شك في التكليف، المكلف قاطع ومتيقن بالتكليف، لكن شكه إنما هو في المكلف به، بأن الواجب هل هو الظهر أم الجمعة. هنا أيضا العقل لا يرى معذورية الجاهل إلا أن ماذا يعمل في هاي المسألة، إلا أن يحتال. لا، هناك حتى لو يفحص، يعني الآن الفقي فحص، شوفوا قلت إحنا كلامنا في الشك في التكليف، دي ننظر الجاهل في مسألتنا بالجاهل في مسألة شك في المكلف به. نقول كما أن العقل لا يرى أن الجاهل في الشك في مسألة الشك في المكلف به معذورا، كذلك لا يرى الجاهل معذورا في مسألتنا، يعني في مسألة الشك في المكلف به اللي هو النظير لما نحن فيه. إذا المكلف لم يعمل، لم يحتاط، ليش؟ يقول أنا جاهل، أنا ما أدري، فصلى الظهر فقط أم صلى الجمعة فقط، هنا العقل يرى صحة مؤاخذته أم لا يرى؟ لا يرى ذلك. العقل يقول بما أنه أنت عندك علم إجمالي، عندك علم إجمالي وعندك قاطع بالتكليف، عندك قاطع بالتكليف، الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يحصل إلا مع ماذا؟ إلا مع الاحتياط. فهو إذا لم يحتاط بحجة أنه أنا كنت جاهل ما كنت أدري فصليت صلاة واحدة، العقل لا يراه معذورا، يقول أنت عليك الاحتياط. هكذا فيما نحن فيه، إذا هذا الشخص لم يفحص الشاك في حرمة التدخين، لم يفحص وارتكب ذلك العمل واقتحم الشبهة، هنا العقل يرى صحة مؤاخذته، العقل لا يراه معذورا. فهناك مسألتان، مسألتنا وجوب الفحص في الشبهة قبل التكليف، صحيح؟ اللي هنا نقول العقل لا يرى الجاهل معذورا إلا بعد أن يفحص. ومسألة ثانية اللي هو نظير ما نحن فيه من حيث عدم معذورية الجاهل، من حيث صحة مؤاخذة الجاهل، وهو مسألة الشك في المكلف به، في مسألة الشك في المكلف به اللي قلت مثال جيبوا في ذهنكم الظهر والجمعة، أكو شك في المكلف به، وهنا قلنا هنا مجرى الاحتياط، هنا العقل مع أنه هذا المكلف جاهل، صحيح هو قاطع بأصل التكليف، ولكن بالنسبة للمكلف به، بالنسبة للواجب هو جاهل، لكن العقل لا يراه معذورا لأنه جاهل، إلا أن ماذا يصنع هنا؟ إلا أن يحتاط. إذا احتاط طبيعة فبعد لا يستحق المؤاخذة، صحيح قطعا، لأنه وصل إلى الواقع. فقلت تشبيه ما نحن في بتلك المسألة من هذه الحيثية، وهي عدم معذورية الجاهل فيهما. بعد ذلك الشيخ يمثل بوجوب النظر في معجزة مدعي النبوة، مع أنه هذا ما هو الدليل عليه، لماذا يجب النظر في معجزة من يدعي النبوة؟ واحد يدعى النبوة سواء كان صادقا أم كاذبا ويقول أنا عندي معجزة، يجب علينا نحن المكلفون، نحن العباد، نحن العقلاء، أن ننظر ونفحص عن معجزته حتى نراه أنه صادق أم غير صادق، يجب علينا الفحص. مع أنه ربما يقول هنا الشك في التكليف، لأنه هذا النبي يجب اتباعه أم ليس نبيا لا يجب اتباعه، يعني يمكن تصوير هذه المسألة بأنه شك في التكليف، مع ذلك يجب النظر في معجزته. لماذا يجب النظر في معجزته؟ لوجوب الفحص. يعني أنا أجي أقول خب ما دام ما أدري هذا صادق أو لا، خلي أجرى صلاة البراءة، هل أنا مكلف باتباع هذا المدعي؟ رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون، لا يجري هذا الكلام. لماذا لا يجري؟ لأنه أولا أنت لازم تفحص بعدين تجري أصالة البراءة، تروح تفحص، اللي هنا مع الجريان بعد أصلا ما يبقى مجال لأصالة البراءة، لأنه إذا بحثنا ورأينا معجزته تامة فنقطع بصدقه، وإذا بحثنا ولا نرى تمامية معجزته فنقطع بكذب. أما واحد يأتي بدون فحص يجرى أصالة البراءة، يوم القيامة يؤاخذ، عند العقلاء مؤاخذة، مع أنه ربما يقال هاي الشبهة شبهة بدوية، هذا شك في أصل التكليف. لماذا يجب النظر؟ لوجوب الفحص. لماذا هذا الشخص الذي لم ينظر لم يفحص عن معجزة مدعى النبوة يستحق المؤاخذة، تصح مؤاخذته؟ لوجوب الفحص. تضح شو وصل أو لا؟ وكيف كان فالأولى، هذا كيف كان إشارة إلى الإشكال في الوجه الخامس، لأنه الوجه الخامس كان فيه إشكال. الشيخ يقول سواء قبلنا الوجه الخامس اللي كان العلم الإجمالي الكبير لوجوب الفحص أم أشكلنا عليه، على أي تقدير فالأولى حتى لو كان هذا الوجه الخامس باطلا، فالأولى ما ذكر في الوجه الرابع من أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص قبل الفحص. العقل لا يراه معذورا قبل الفحص، إذا قبل الفحص أجرى البراءة هذا مؤاخذ عند العقل القادر على الفحص حتى في شبهة البدوية والشك في التكليف. كما قلت هذا النظير ما نحن فيه، كما لا يعذر العقل الجاهل بالمكلف به في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي كدوران الآن بين المتباينين، هناك من المكلف جاهل لكنه معذور، لا، فلا تلازم بين جهله وبين معذوريته. ليس الأمر كذلك أنه كلما كان جاهلا كان معذورا، لا، في مسألتنا هو جاهل لكنه قبل الفحص ليس معذورا. في مسألة أخرى اللي هي الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف كدوران الأمر بين المتباينين، هو جاهل لكنه ليس معذورا إلا أن يحتاط، مع كونه جاهلا يجب عليه الاحتياط. كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به العالم بالتكليف أو العالم بالمكلف به إجمالا، إجمالا يعلم أن هناك مكلف به موجود، ولكن لا يعلم بالتفصيل أن المكلف به هل الجمعة أم الظهر. ذا بين كل الوجوه. بعدين ولو أنه الشيخ يقول في الإجماع كفاية من الوجوه اللي ذكرناها الإجماع كان، ولكن هذا الدليل أن ربما واحد يجي يستشكل في الإجماع، ولو هنا ظهران أكو إجماع بلا خلاف، ولكن هذا حكم العقل كلش واضح. العالم به إجمالاً أكتبه ولو بعد الفحص. في النظير اللي هو مسألة الشك في المكلف به في شبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، حتى إذا فحص المجتهد عن الدليل ولم يصل إلى نتيجة بأنه الواجب هذا أم الواجب ذاك، هل يجوز له إجراء صلاة البراءة آنذاك؟ الجواب لا. أنا حتى بعد الفحص قلت محل الشبه يعني محل التنظير أنه عدم كون الجهل في تلك المسألة أيضا معذورة، ولو أنه تكليف يختلف، العقل يكلف الجهل في مسألتنا بالفحص بعد يقول أنت معذور، ويكلف الجاهل في تلك المسألة الأخرى بالاحتياط. ومناط عدم المعذورية في المقامين هو عدم قبح مؤاخذة الجاهل فيهما، أنه الجاهل إذا ارتكب الشبهة في المسألتين تصح مؤاخذته، إلا أن يفحص فيما نحن فيه ويحتاط في المسألة الأخرى. فعندما ثبت عدم قبح المؤاخذة في المسألتين فاحتمال العقاب عند ارتكاب الشبهة غير مندفع بمثل قبح العقاب بلا بيان، يعني الآن واحد يأتي ويقول لماذا لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية في هاتين المسألتين؟ يعني الآن أنا قبل الفحص أقدر أجري قبح العقاب بلا بيان وما أفحص، أو في مسألة الجاهل بالظهر أو الجمعة بالمكلف به الشاك في المكلف به أجري قبح العقاب بلا بيان فما أصلي، لأن ما أكون لا بيان على الظهر أكو بالتفصيل بيان واصل إلي ولا بيان بالنسبة للجمعة. نقول شوفوا قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية، يعني العقل يحكم بأنه مع عدم البيان عقاب هذا المكلف قبيح، لكن نحن نرى في المسألتين أن العقل في المسألة الأولى اللي هي مسألتنا، في مسألتنا نرى أن العقل يرى صحة مؤاخذة الجاهل قبل الفحص، وعندما العقل يحكم بصحة مؤاخذته يحكم بصحة عقابه، كيف يجري قبح العقاب بلا بيان؟ لأن قبح العقاب أيضا من أحكام العقل، بعد من مدركات العقل، قاعدة عقلية. العقل هو دنشو، العقل يرى بأن هذا الجاهل الآن هذا اللي شاك في حرمة شيء قبل الفحص هذا مؤاخذ، وطبيعة لا يجري قبح العقاب بلا بيان بالنسبة إليه. اتضح شنو صار؟ وهكذا في مسألة، في المسألة الثانية في الشك في المكلف به، في نظير ما نحن فيه في مسألة الشك في المكلف به، نرى أن العقل يرى صحة مؤاخذة المكلف إذا لم يحتاط، وطبيعة قبح العقاب بلا بيان لا يجري، لأنه قبح العقاب بلا بيان أيضا حكم عقلي. نقول نرى أنه العقل له حكم آخر في هذه المسألة. لا، مو تخصص في حكم العقل، حكم العقل أصلا مورد مو هنا، قبح العقاب بلا بيان هذا الحكم ناظر إلى من فحصه. تضح شنو صار؟ هذا الحكم ناظر إلى من فحصه أو اللي عاجز عن الفحص، وأنه العقل له حكم مطلق. لا، من الأول حكم العقل كان مضيقا. أنا هنا عندي حاشية: حينما ثبت عدم قبح المؤاخذة فيهما فاحتمال العقاب عند ارتكاب الشبهة. لو واحد يقول خلينا نرتكب الشبهة، هناك لا نجمع بين الصلاتين، فيما نحن فيه ذاك مشكوك الحرمة نرتكبه، احتمال العقاب غير مندفع فيهما بما يصلح أن يكون مؤمنا من العقاب وهو قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ إذ المفروض أن العقل لا يرى قبح العقاب فيهما، إذن هو يحتمل الضرر في ارتكاب الشبهة، احتمال الضرر موجود، وما دام احتمال الضرر احتمال العقاب موجود، دفع العقاب دفع الضرر المحتمل واجب، دفع الضرر المحتمل فيما نحن فيه بالفحص، في تلك المسألة بالاحتياط. شوفوا، فاحتمال الضرر اللي هو العقاب بسبب ارتكاب الشبهة غير مندفع في المسألتين إلا بالفحص في المسألة الأولى وبالاحتياط في المسألة الثانية. اتضح إن شاء الله؟ فاحتمال الضرر اللي هو العقاب بارتكاب الشبهة غير مندفع بما يؤمن معه من ترتب الضرر. نحن كيف مثلا في الشبهات البدوية بعد الفحص كيف نأمن من الضرر؟ يعني الآن لو فحصنا فقاطعا بعد الفحص تجري أصالة البراءة ولم نصل إلى دليل على الحرمة أو على الوجوب، تجري أصالة البراءة أم لا تجري؟ تجري أصالة البراءة. هنا ماكو احتمال يعني بعد أن فحصنا لم نصل إلى نتيجة في هاي مشكوك الحرمة، أنا نريد أن نجري عصاة البراءة، نحتمل حرمته واقعا أم لا نحتمل حرمته؟ إذا حرام واقعي عقاب محتمل أكون، نقول لا ماكو عقاب محتمل. كيف نؤمن أنفسنا من العقاب المحتمل؟ نقول قبح العقاب بلا بيان، أنا فحصت ماكو بيان. قبح العقاب بلا بيان يكون ظهرا لي ومستندا لي بأنه حتى لو كان حرام في الواقع أنا لا أعقب علي، صحيح؟ هذا المؤمن هناك موجود، أما هنا ما موجود. اتضح إن شاء الله بالتفصيل. ألا ترى هذا ألا ترى شاهد على أن وجوب الفحص على الجاهل القادر على الفحص إنما هو لأجل دفع الضرر المحتمل، لأنه أكو ضرر محتمل في حقه، لأن العقل لا يدفع احتمال الضرر عن العقل، يقول له بأنه أنت إذا الآن أجريت أصالة البراءة، رجعنا لمسألتنا بعد ذاك النظير مسألة الشك في المكلف يعيفه، العقل يقول له أنت إذا الآن اقتحمت الشبهة ارتكبت المشتبه بدون الفحص وكان في حرام في الواقع ما تقدر تستند إلي في عدم العقاب، أنا أرى صحة عقابك. فهذا ألا ترى شاهد على أن وجوب الفحص على هذا الجاهل اللي هو قادر على الفحص إنما هو لأجل دفع الضرر المحتمل، ولو كان الشك في التكليف قال لا حتى في الشبهات البدوية يجب عليه الفحص. ألا ترى أنهم حكموا باستقلال العقل بوجوب النظر في معجزة مدعي النبوة، وحكموا بأن العقل مستقل بعدم معذوريته في تركه، إذا مكلف ترك الفحص ترك النظر في معجزة مدعي النبوة هذا غير معذور، مستندين في ذلك في وجوب الفحص عليه وجوب النظر عليه إلى وجوب دفع الضرر المحتمل، لأنه بناء على الصدق فهنا أكو ضرر فأنا أحتمل الضرر في حق القادر على الفحص، لا إلى أنه شك في المكلف به، ما قالوا بأنه هنا يجب عليه الفحص لأنه هذا من أقسام الشك في المكلف به، لا ما يرتبط سواء كان الشك في التكليف أو في المكلف به، الجاهل قبل الفحص غير معذور، فدليل وجوب الفحص ليس الشك في المكلف به، حتى تقولوا مثلا في كثير من الموارد هنا شك في التكليف، هنا شك في التكليف، لا دليل وجوب الفحص إنما هو ماذا؟ إنما هو أن العقل لا يراه مأمونا من العقاب، العقل يقول له أنا بعد الفحص، أنت روح افحص استعلم بعد ذلك أنا أعطيك الأمان بأنه أنت أجرى صلاة البراءة، أما قبل ذلك لا. فوجوب الفحص دليل شنو صار؟ دليل صار أن العقل يرى صحة مؤاخذته، أن العقل لا يرى العقاب في حقه قبيحا، فالعقاب محتمل، ما دام أكو عقاب محتمل العقل يأتي ويقول ادفع الضرر المحتمل، الضرر المحتمل كيف يندفع؟ بالفحص. لا إلا أنه شك في المكلف به، يمكن تصويره بأنه شك في المكلف به، كيف؟ لأنه عندنا علم إجمالي بوجود أنبياء، أنبياء صادقون، هناك أنبياء صادقون، صحيح؟ الآن في هذه المسألة، الآن الشك هنا، الشك هذا الشك شبه بدوية لو شبه مقرونة بالعلم الإجمالي، كلاهما يمكن تصويره بأنه شك في التكليف أو ثق الوسائل. ميرزا موسى التبرزي رحمة الله عليه يقول هذا شك في التكليف، ليش؟ لأنه أنا أشك بأنه هذا صادق حتى يجب علي اتباعه أم غير صادق أجل أصالة البراءة، أو هالشكل أشك بأنه يجب النظر في معجزته أم لا، هذا شك في التكليف صار واضح، ولكن يمكن تصويره بأنه شك في المكلف به أيضا، لأنه إحنا لنا علم إجمالي بوجود أنبياء صادقين، أشك هذا منهم أو لا، شك في المكلف به بعد، تضح شنو صار أو لا. هناك الآن قبل النبي الخاتم صلى الله عليه وآله أدري بأنه الله يبعث الأنبياء، ولكن ما أدري ذاك النبي المرسل المعلوم إجماله هو هذا أم لا، صار شك في المكلف به، تضح شنو صار. هذا كله الآن ربما إذا واحد ما جاء أشكل في هذا الحكم العقلي، ولو الحكم العقلي تام لا يمكن أشكال فيه، مع أن في الوجه الأول وهو الإجماع القطعي كفاية، الوجه الأول وهو الإجماع فيه الكفاية بأن الفحص واجب وأن الجاهل المقصر غير معذور. شنو؟ قلنا فتأمل، قلنا أكو فار، لكن خذ من هاي الجهة وشبهها، من هاي الجهة بأنه لماذا يجب عليه الفحص حتى عند من يقول بأنه هنا شك في التكليف، ليش يجب عليه الفحص؟ لأنه قلنا هنا كم ذكرنا بأنه أكو فارق وأكو شبهة، الآن الكلام في نقطة الشبهة أنه يجب عليه الفحص، لماذا يجب عليه الفحص؟ لأن العقل لا يراه معذورا مع عدم الفحص. هاي المسألة انتهت. لا أصلا نقول شك حتى لو كان شك في المكلف، لأنه نحن نرى أيضا أن العقل لا يرى المعذورية حتى في الشك في التكليف، تضح شنو صار؟ لا، لأنه الكثيرين يرون أن هذه المسألة شك في التكليف، لأنه يجب النظر أو لا، مع ذلك شنو يقولون؟ وبعدين لمن يعني حتى عند من يراه شكا في المكلف به، لكن لم يعلل وجوب النظر بأنه شك في المكلف به، بل أنه أكو هنا ضرر محتمل، فما دام أكو ضرر محتمل حاصل الكلام أنه قبل الفحص العقل يرى صحة العقاب. إذا واحد قال خو أنا أروح أدخن أجرى صلاة البراءة، العقل يرى صحة عقابه لو كان حراما في الواقع، يرى صحة مؤاخذته، أما لو فحص ولم يصل إلى دليل وأجرى صلاة البراءة بعد هنا العقل لا يرى صحة عقابه، العقل يراه معذورا، يعني إذا يوم القيامة أجى وتبين ذاك الشيء اللي فحص عن دليله ولم يصل إلى نتيجة وأجرى فيها أصالة البراءة وارتكبه وكان حراما في الواقع، هو عند الحجة، يعني ما يقدر المولى يحتج عليه بأنه لماذا ارتكبت الحرام، يقول أنا فحصت لم أصل إلى نتيجة أجريت أصالة البراءة والعقل يراني معذورا. تمام إن شاء الله. ثم إن في حكم أصالة البراءة من حيث اشتراط الفحص ثم أن في حكم أصل البراءة كل أصل عملي خالف الاحتياط، أي أصل عملي اللي مفاده مخالف للاحتياط إجراؤه بحاجة إلى الفحص، يعني الآن نريد أن نستصحب عدم التكليف يجب عليك الفحص ثم الاستصحاب. أصالة الطهارة، قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية، هذا مخالف للاحتياط بعد، تريد أن تجريه يجب عليك الفحص بعد اليأس، شنو؟ تجري القاعدة. أما ما يصير أنا بدون فحص، بدون فحص أأتي و أستصحب العدم، الاستصحاب قلنا المخالف للاحتياط، أو أجري قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية كل بحاجة إلى فحص. وفي هذا إشارة إلى أنه الشيخ يرى أن الأصل إذا كان موافقا للاحتياط لا يشترط في العمل به الفحص. ليش؟ لأنه العمل بهذا الأصل الموافق بالاحتياط عمل بالاحتياط، والعمل بالاحتياط كله بعد حسن، العمل بالاحتياط حسن. يعني الآن نشك في أن التكليف الكذائي اللي سابقا كان لا يزال موجود أو لا. هنا إذا استصحبنا ذلك التكليف، هذا الاستصحاب موافق للاحتياط أم لا؟ موافق للاحتياط. شككنا بأن لو بأن العمل الفلاني اللي كان واجب لا يزال واجب، أم صار مستحبا، أم صار مباحا، فبدون أن أفحص استصحبت الوجوب وعملت ذلك العمل. هنا احتياط ما يخالف، ما يحتاج إلى فحص. اتضح شنو صار؟ نعم. هنا أظن هنا كان سيد اليازي عنده كلمات لطيفة، ولكن نسيت أنه أصوره وأجيبه. الوقت انتهى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.